السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة وطلبة العلم، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني عليه رحمة ربي جل وعلا إلى يوم القيامة، المتن المصنف في علم أصول الفقه. وكنا قد وقفنا في مجلسنا الماضي عند موضوع في غاية الأهمية، دار عنه وقام حوله جدل كبير بين العلماء ولا سيما من المتأخرين، ألا وهو موضوع المجاز. فقد تحدثنا يا كرام أن المؤلف رحمه الله قسم الكلام بعدة اعتبارات، قسمه باعتبار ما يتألف منه، فقال أقل ما يتألف منه الكلام كذا وكذا، وقسمه باعتبار مجلوله أي معناه. وبينا أن الكلام ينقسم باعتبار مجلوله ومعناه إلى خبر وإنشاء. فالكلام باعتبار المعنى الذي يؤديه إما أن يكون خبراً وإما أن يكون إنشاءً، وذكرنا الفرق بين الخبر والإنشاء، أن الخبر هو الذي يخبر أو يعطي معلومة يحكم عليها بصدق أو كذب، كقولك السماء صافية، هذا يسمى خبراً لأنه نقل لنا معلومة يحكم عليها بصدق أو كذب. أو أن يكون الكلام إنشاءً، أي يسمى جملة إنشائية لا تعطي معلومة يحكم عليها بصدق أو كذب، وإنما تكون أمراً أو نهيا أو غير ذلك يا كرام. وقلنا القسم الثالث باعتبار استعماله، وهو المهم، حيث قسم العلماء الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة قالوا اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وقلنا أيها الأحبة، العلماء قسموا الحقيقة إلى ثلاث. الأولى يا أبا فايز الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فلفظ الحج ولفظ الصيام ولفظ الصلاة، هذه الألفاظ أيها الأحبة استعملت استعمالا شرعيا، أي استعملت في وضع الشرع لها، فدلت الصلاة على أفعال مخصوصة يقوم بها العبد في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك، وكذلك الحج وكذلك الصيام. أما الحقيقة الثانية وهي الحقيقة اللغوية، وهو تعريف أخواني، قلنا اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. فلفظ الصلاة مثلا في اللغة ما معنى يا أبا همام؟ الدعاء، الدعاء. وقلنا الحقيقة الثالثة هي الحقيقة العرفية يا هاشم، والحقيقة العرفية معناها اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فيما وضع له في العرف. ومثلنا عليه بلفظة اللحم، لفظة اللحم أخواني حفظكم الله، أو أظهر من ذلك لفظة الدابة. الدابة في اللغة يا أبا محمد كل ما يدب على الأرض، أما في العرف فلا تطلق إلا على إيش؟ على البهائم والحيوانات أكرمكم الله. ونقول أخواني، ما ثمرة الكلام في مثل هذه المسائل؟ ما ثمرة الكلام في مثل هذه المسائل؟ نقول أخواني، ليعلم الواحد منا أن الجمهور رتبوا الحقائق إلى ما يلي: الحقيقة الشرعية لا اختلاف، ثم بعد ذلك الحقيقة العرفية، ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية. أما الأحناف يا أبا عبد الرحمن فقدموا اللغوية على العرفية. نتصور يا محمد حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية، هذا مذهب الجمهور. أما مذهب الأحناف فيقدمون اللغوية على الشرعية. ثمرة المسألة ثمرة المسألة كبيرة جدا يا أبا همام، ولا سيما في تفصيلات أو فروع المسائل الفقهية. فلو أن رجلا قال والله لا آكل اللحم ثم أكل سمكا، فعلى مذهب الجمهور لا يحلث في يمينه. لما؟ لأن السمك اللحم عرفا يطلق عندنا اليوم على معروف لحم الضأن أو غير ذلك، أما السمك فلا يطلق عليه لحم عندنا، لكن عند الأحناف يعتبر حانثا في يمينه. لماذا؟ لأنهم يقدمون الحقيقة اللغوية. ومسألة أعظم من ذلك إخواني، لو أن أعجميا قال لامرأته أنت طالق، لاحظ يا محمد، لو أعجمي قال لامرأته أنت طالق، فعند الأحناف تطلق. لماذا؟ لأنهم يقدمون الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية. تنبهوا، الأحناف يقدمون الحقيقة اللغوية، فقوله أنت للذكر أو للأنثى؟ للذكر، فلا تطلق عند الأحناف. أما عند الجمهور تطلق، لأن العرف عرف الطلاق لا يقع إلا على المرأة. السمك في الحقيقة اللغوية لحم مما لا شك فيه، لكن في الحقيقة العرفية. مثال آخر، جاءنا الشيخ عاطف وقال والله لا أضرب دابة، جيد، فضرب غسان، ضرب أخاه، فهل يحنث؟ عند الجمهور لا يحنث، لأن العرف لا يشمل إلا الحيوانات والبهائم في لفظ الدابة. أما عند الأحناف يحنث، لأن الدابة كل ما دب على الأرض. لاحظت إخواني ثمرة المسألة كبيرة جدا. ثم قلنا إخواني المسألة الثانية، القسم الثاني من أقسام الكلام باعتبار مدلولي، باعتبار استعماله، المجاز. قلت لكم إخواني أول ما هو تعريف المجاز؟ اللفظ المستعمل فيما في غير ما وضع له. قلت لكم إخواني في المجلس الماضي مسائل مهمة تتعلق بالمجاز، أعيدها لأن أغلب الإخوة لم يكونوا حقيقة في مجلسنا. فأقول إخواني اعلم يا طالب العلم أن الخلاف في المجاز، أي في القول بالمجاز وعدم القول بالمجاز، خلاف في علم البلاغة وليس خلافا عقديا ولا أصوليا. فلا يقال عن مثبتي المجاز أنهم مبتدعة، ولا يقال عن نفاة المجاز أنهم مبتدعة أو هم أهل السنة. تنبهنا إخواني، الخلاف في القول بالمجاز أو بعدم خلاف بلاغ، إلا إذا كان القصد يتعلق بالصفات كما سلف. نقول إخواني هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حفظكم ربي جل وعلا، مذهب أكثر المتأخرين، بما أن المتقدمين من القرون الأولى لم يرد هذا المصطلح عندهم ولم يعرف في كلامهم، وإنما جاء متأخرا لفظ المجاز، فنقول مذهب الأكثرين القول بالمجاز، وهو أن اللفظ قد تستعمل في غير ما وضعت له بقرينة تصرف وتمنع إرادة المعنى الأصلي. أقول لأبي همام أنت أسد، هنا لفظ الأسد دل على غير ما وضع له، فلفظ الأسد تعلقت بالدابة الحيوان المعروف، فهنا منع إرادة المعنى الأصلي لوجود قرينة. أسد يخطب بنا مثلا، الأسد لا يخطب. نقول إخواني حفظكم الله، الآن مذهب أكثر أهل العلم القول بالمجاز، ومذهب عدد من العلماء منع القول بالمجاز على تفصيل ذكرته لكم في المجلس الماضي. أقول إخواني حفظكم الله، على رأس من قالوا بعدم وجود المجاز قلنا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. لماذا إخواني حفظكم الله؟ لأن القول بالمجاز في زمانهم كان وسيلة إلى تأويل الصفات. تنبه يا طالب العلم، القول بالمجاز في زمانهم يا عاطف كان ذريعة ووسيلة إلى تأويل الصفات، فاليد لها معنى آخر، وهكذا في جميع الصفات. لذلك إخواني ابن تيمية ومن تابعه شنوا حملة شعواء على القائلين بالمجاز، وقلنا أخواني اخترنا قولا وسطا وهو أن المجاز موجود في اللغة ثابت لكن مع وجود قرينة، فمتى وجدت القرينة صح وجود المجاز، ومتى عدمت القرينة عدم وجود المجاز. نقول خلاصة ما نريده لنسلم في عقائدنا، ثم نقول للذين قد يفرحون بكلامنا بإثبات المجاز فيقولون الحمد لله إذن آيات الصفات كلها مجاز، نقول لهم وما القرينة التي صرفت ظاهر نصوص الصفات عن ظاهرها؟ القرينة عندهم ما هي؟ أننا إذا أثبتنا صفات الله على ظاهرها يلزم منه، عندهم يقولون يلزم منه المشابهة، إذا أثبتت اليد شبهته بالمخلوق. فنقول من قال لكم أن هذه قرينة؟ هذه قرينة ليست قرينة حقيقية، لأن إثبات الصفة لا يلزم منه المشابهة. لاحظتم أسأل الرد؟ رد سهل جدا. أعيده فأقول إخواني إن القائلين بالمجاز والذين سحبوا المجاز على نصوص الصفات قالوا يمنع إرادة المعنى الأصلي لهذه الألفاظ، وإنما المعنى المراد منها المعنى الآخر المجازي لها، فاليد كما قال القدرة والنزول الرحمة. لماذا؟ قالوا لأن لوجود قرينة تمنع المعنى الأصلي، تمنع النزول بمعناها المعروف عندنا. طيب ما القرينة؟ قالوا قرينة التشبيه، لو أثبتنا النزول وأثبتنا اليد وأثبتنا الساق وأثبتنا القدم شبهناه خلق. نقول له من قال لكم أن الإثبات يقتضي التشبيه؟ القول في الصفات راجع إلى القول في الذات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن أخواني حفظكم الله نقول نحسن الظن بعلمائنا وأسلافنا، وعلى رأسهم ابن تيمية ومن تابعه من المعاصرين من المحققين الذين قالوا لا مجاز، ما قالوا ذلك إلا حماية لذريعة باب الأسماء والصفات. لكن أخواني حفظكم الله الذي ينشرح له الصدر ما ذكرناه، وهو أن القول بالمجاز ثابت لكن بوجود القرينة، بوجود القرينة. فلو قلت ما شاء الله شيخنا سامي كتاب، أو انظروا إلى هذا الكتاب، لا يمكن إخواني أن تكون لفظة الكتاب استعملت في معناها الأصلي، ولفظة الكتاب لها معنى أصلي اصطلح عليه وتعرف عليه، أليس كذلك؟ فصرفوا عن المعنى الأصلي لوجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، لأن هذا الكتاب لا يتكلم مثلا ولا يجلس بيننا. فنقول نثبت المجاز، وأما خوف من خاف على باب الصفات نقول لا اطمئن، عندنا ردود الحمد لله في باب الصفات، وهذه الردود لا شك أن ابن تيمية أحسن منا في الرد وأضبط منا لها، لكن كما قلت لكم أحيانا يشيع القول بأمر معين فيخلق سدا لإيش؟ للذرائع، سدا للذرائع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم في هذا المبحث الذي هو ما يسميه العلماء المجاز. أرجو أن يكون إخواني المعنى واضح للإخوة الذين حضروا مجلسنا هذا ولم يحضروا المجلس الماضي. إذن أولا أقول الخلاف في المجاز خلاف بلاغي، ومصر على هذا القول، فلا يقال للذي يثبت المجاز أنه مبتدع ضال كما يظن البعض، ولا يقال عن الذي ينفي المجاز أنه خالف السنة أو أنه هو الذي على السنة وغيره ليس على السنة. قل لا أخوان، المسألة ليست عقدية وليست مسألة في الأصول، حتى مسألة بلاغية، مسألة بلاغية، فالخلاف فيها سهل إلا بشرط واحد، ما هو؟ أن لا يلزم منه إيش؟ الدخول في باب الصفات. ونقول إخواني آيات الصفات لا مجاز فيها، السبب وتكتبوا هذه إخواني لما حضروا المجلس الماضي، لا مجاز في آيات الصفات لعدم وجود قرينة، لعدم وجود غسان قرينة، ما في قرينة تصرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر أو تمنع إرادة المعنى الأصلي. القرينة التي تمنع عندهم التشبيه، والتشبيه منفي في حق الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فما دمنا لله الحمد والمنة لا يلزم من إثبات اليد والقدم والساق والنزول والضحك وغيرها من الصفات قطعا لا يلزم منها مشابهة الخلق. فلماذا الخوف؟ نثبتها كما جاءت ولا نصرفها إلى معنى آخر ولا ندري هذا المعنى الآخر إذا صرفناها له معنى حق ولا باطل. وهل هذا قول على الله بلا علم؟ لما يقول ينزل نبيه صلى الله عليه وسلم يقول عنه ينزل، ونحن نقول لا ما ينزل، الرحمة التي تنزل، كيف يكون هذا؟ هذا قول على الله بلا علم. نفتح أخوان الباب للأسئلة لا سيما في هذا الباب، ما نريد أن نتجاوز. عفوا، باب المجاز هو في صدر أحدكم شيء. الرحمن العرش استوى. نعم.
يعني معناته إذا صار في حديث نقدر نقول إنه الله استوى على العرش.
نعم. ومعنى استوى على وارتفع.
على وارتفع. لكن ما نعرف كيف استوى.
أحسنت. الاستواء معلوم، والكيف كيفية الاستواء مجهولة. هم قالوا لا ما استوى. لماذا ما استوى؟ قالوا لأن الاستواء يلزم منه مشابهته بخلقه. الذي يستوي الإنسان المخلوق، نقول من قال لكم أن الخالق مثل المخلوق؟ أيد الخالق كيد المخلوق، استواء الخالق كاستواء المخلوق. إذا كان الخلق فيما بينهم، احفظها يا أبو محمد ويا محمد، إذا كان الخلق فيما بينهم يتشابهون في مسمى الصفة ويختلفون في كيفية الصفة، فيدي غير يد الباب قطعا، ما أحد، هذه يد وهذه يد، ويد الخالق تليق بجلاله سبحانه وتعالى جل عن الشبيه وعن النظير. نعم.
بعض طلاب العلم حتى قال يد يعني لا تشبه يد.
قطعا إذا كانت متفاوتة بين الأشخاص أنفسهم.
حتى هذا كمان
أحسنت. إذن وأحسن ما يقال في هذا الباب أخواني حفظكم الله أن إثباتنا يا معاشر أهل السنة والجماعة لنصوص الصفات على ظاهرها وعدم صرفها عن معناها الظاهر إلى معنى آخر، عدم ذلك لأننا لله الحمد والمنة لا يلزم من إثباتنا تشبيهه بخلقه. هذه عقيدتنا التي نتمسك بها ونصدع ونصدح بها ولله.